بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، يأتيكم عبر إذاعة سبوتنيك من موسكو، ومعكم من وراء الميكروفون نغم كباس
وفهيم الصوراني. وفي عناوين حلقتنا لهذا اليوم: تصعيد تركي في الشمال السوري، وواشنطن تهدد برد مناسب إذا ثبت استخدام الجيش السوري لمواد كيميائية،
والعراق يبحث عن بدائل لتصدير النفط إذا أغلق مضيق هرمز وسط توتر أمريكي إيراني،
والحرب الكلامية على قدم وساق بين طهران وواشنطن، وغموض يلف مبادرة التهدئة.
صفقة S-400، هل تفعلها تركيا وتكسر التهديد الأمريكي بالتراجع عنها؟
وجوخة الحارثي أول كاتبة خليجية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الملف السوري والتطور الخطير بخصوص تركيا وتصريحاتها بأنها لن تخلي مواقعها في إدلب، وهذا تحد سافر للجيش السوري وعلى أرضه، ما ينبئ بمواجهة ممكنة بين الطرفين، حيث أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لن تخلي مواقع المراقبة العسكرية التابعة لها في إدلب بعد هجوم يشتبه بأن قوات من الجيش السوري نفذته هذا الشهر، قائلاً إن القوات المسلحة التركية لن تتراجع من مكان تمركزها في الأراضي السورية.
هذا وتتهم سوريا السلطات التركية بدعم التنظيمات الإرهابية في تلك المناطق وباحتلال أراض سورية، مطالبة إياها بوقف توسعها في شمال البلاد.
هذا التصعيد التركي يوازيه آخر أمريكي أيضاً، إذ بدأت واشنطن بتجديد اتهاماتها للجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية في إدلب، مهددة بالرد السريع والمناسب في حال ثبوت ذلك.
قسطين أبلخين الخبير في مركز الدراسات الأمنية بأكاديمية العلوم الروسية وفي حديث لسبوتنيك رأى أن هذه التهديدات الأمريكية دليل إفلاس وانحصار لنفوذ واشنطن في سوريا.
يرى الأمريكيون أن سوريا تخرج عن سيطرة الولايات المتحدة، لذلك هم يبحثون عن سبب لزعزعة حل الأزمة سلميا هناك، وهم يحاولون تعزيز نفوذهم مرة أخرى من خلال خلق بؤرة جديدة للتوتر واتهام الجيش باستخدام الكيميائي.
نعم، كان هذا صوت قسنطين بلخين الخبير في مركز الدراسات الأمنية بأكاديمية العلوم الروسية. وأيضا كانت وزارة الدفاع الروسية أكدت الأسبوع الماضي امتلاك جبهة النصرة أسلحة كيميائية، وحذرت من أنها تحضر لهجوم لاتهام الجيش السوري وتحريض المجتمع الدولي بهدف إيقاف العملية العسكرية في ريفي حماة وإدلب بعد تقدم القوات السورية وتكبيد التنظيمات الإرهابية هناك خسائر فادحة.
ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف العميد علي مقصود. أهلا بك سيادة العميد.
أهلا بكم وتحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
أهلا بك. تصعيد تركي غير مسبوق في شمال سوريا، وكأن أنقرة تعلن حربا مباشرة على الجيش السوري وعلى الأرض السورية، هل هناك احتمال مواجهة عسكرية، وما هي الوساطة الروسية أو الموقف الروسي ممكن أن يكون في تلك الحالة؟
أولا بما يخص هذا التصعيد من قبل تركيا، وهل سيفضي إلى صدام بين الجيش السوري والجيش التركي، أنا أقول بأن هذا التصعيد يعود لسببين. أولا، التكامل حاليا في هذه اللحظة بالموقف الأمريكي التركي والوعود التي قدمتها أمريكا لتركيا تاركة أمامها فرصة أسبوعين لكي تحدد موقفها، إن كان من قضية منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، وإن كان لجهة أيضا المنطقة الآمنة التي بدأت حالة من الغزل بين قوات قسد وتركيا، تفشي أيضا وتفصح عن ولادة صفقة كبيرة بين تركيا وهذا المكون في شمال سوريا. الأمر الثاني أن تركيا التي اعترفت باختلال كبير في موازين القوى وبأن الجيش السوري بهذه الإنجازات التي أسقط الخط الدفاعي الرئيسي وتكاد تنتهي هذه المرحلة من تطهير وكل أرياف حماة إن كانت بالريف الشمالي أو الشمالي الغربي والغربي وبدء مرحلة جديدة بالتقدم إلى داخل الريف الجنوبي لمدينة إدلب. هذه التحولات في الحقيقة فيها تركيا بأنها من الضرورة تستفيد من هذه الهدنة التي في الحقيقة قدمتها روسيا لتركيا لكي تقوم بفصل وإنجاز الوعود التي التزمت بها عبر قمم ومؤتمرات سوتشي وأيضا جولات الأستنة الاثني عشر. من هنا أقول بأن تركيا التي صعدت وانخرطت بشكل مباشر بعد أن وحدت هيئة تحرير الشام مع الفصائل المنضوية بجيش الجيش الوطني للتحرير كما تسميه تركيا، وهذا مرتبط عضويا بتركيا ويأتمر بأمرته عبر كل فصائله. أنا بتقديري هذا ما على لسان وزير الدفاع التركي عندما قال بأن تركيا لم تخرج من إدلب، وهذا في بتقديري هو خطاب للاستهلاك وموجه إلى هذه المجموعات الإرهابية. أولا تركيا عبر هذا الخطاب والإجراءات الميدانية ترضي أمريكا في هذه المرحلة، لأنه فعلا لا مصلحة لأمريكا أن تحسم هذه المعركة لصالح سوريا وحلفائها، وبالتالي يكون هناك في الحقيقة أولا جيو استراتيجيا كاسرا لكل الموازين ومتلفا لكل الأوراق الذي يمكن لتركيا أن تقدمه لأمريكا بأنني ما زلت لاعبا وأمسك بأوراق قوية في هذا الملعب وفي هذه الرقعة الاستراتيجية في سوريا.
نعم سيادة العميد، بما أنك أشرت إلى واستخدمت كل يعني عبارة التناغم الأمريكي التركي، الآن واشنطن تتحدث أو تزعم استخدام القوات السورية لمواد سامة في إدلب، وقالت بأنها سترد على ذلك برد مناسب. يعني عبارة رد مناسب كيف تقرأ من وجهة نظر حضرتك؟
نعم هذا في الحقيقة يكشف ما ذهبت إليه من أن هناك وتناغما بالأدوار بين تركيا وأمريكا. ما تصرح الدفاع التركية بأنها لن تنسحب من إدلب وتجسد ذلك في الميدان بدعمها لهذه العمليات وهجمات المعاكسة إن كان على كفرنبودة وإن كان على الهب والحماميات ولحويز وعدة مناطق في الحقيقة، تأتي أمريكا لأيضا تقوم بواجبها ودورها عندما سياسيا بأن هناك معلومات وهي في الحقيقة من جبهة النصرة بأن هناك استخداما للسلاح الكيميائي، وعندما تتأكد هذه المعلومة عندما تطرح العبارة إذا تأكد الاستخدام، أي أنها فعلا تقدم هذا الخطاب دعما للموقف التركي وأيضا ليتلاقى الموقفان في نقطة وهم سيعملون على إجهاض هذه العملية للجيش العربي السوري إن كان عبر ذريعة السلاح وبالتالي لإيقاف هذه العملية، وإن كان بالتصعيد من قبل تركيا أيضا لكي ترسم وتضع خطوطا حمراء مدعومة سياسيا من أمريكا وحلفائها على مستوى العالم أو المجتمع الدولي.
نعم أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد علي مقصود على هذه الإضافة التي أغنيت بها حلقة بلا قيود لهذا اليوم. كل الشكر لك سيادة العميد، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
سيناريو الكيمياء في سوريا لم يعد يقنع الرأي العام، لا سيما بعد اعتراف عناصر من جماعة الخوذ البيضاء المرتبطة بالإرهابيين بتزييف هجمات كيميائية في سوريا وتمثيل مشاهد لسكان محليين تظهر تعرضهم لحالات اختناق بغاز الكلور مقابل إغرائهم بالمال.
نعم، وحسب مدير مؤسسة الدراسة الديمقراطية ماكسيم غريغوريف، وبعد تقصي الحقائق حول عمل منظمة الخوذ البيضاء، تبين أن الهجمات مفبركة ومزيفة نفذها فقراء مقابل حفنة من الدولارات، ما يكشف وجود ثغرات خطيرة في الرواية الرسمية التي تبنتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول مسؤولية السلطات السورية عن الهجوم.
وحذرت روسيا مرارا وتكرارا من عدم نزاهة عمل جماعة الخوذ البيضاء في سوريا، ونبه نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرنكوف الشهر الماضي من أن عناصر هذه الجماعة التي تدعي بأنها منظمة إنسانية يستعدون لاستفزازات جديدة في سوريا باستخدام مواد سامة.
نعم مستمعينا الكرام، وإلى موضوعنا الثاني لهذا اليوم، وتحديدا إلى العراق، حيث قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن بلاده تبحث عن بدائل لتصدير النفط إذا أغلق مضيق هرمز في ظل التوترات الأمريكية الإيرانية. وكان وزير النفط العراقي ثامر الغضبان صرح أن التحديات المتنامية في الشرق الأوسط تضع تحديا أمام استقرار أسواق النفط الخام العالمية.
وأضاف الوزير الغضبان أن على لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك مراقبة الأسواق لتمهيد الطريق أمام اتفاق جديد ستجري مناقشته في اجتماع أوبك القادم في فيينا للمساعدة في استقرار الأسواق ودعم الأسعار.
نعم، وكانت الولايات المتحدة ردت سريعا في 23 من أبريل الماضي على التهديدات الإيرانية بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي عقب قرار واشنطن إنهاء الإعفاءات الممنوحة لعدد من الدول التي تستورد النفط الإيراني.
ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن أي تحرك من إيران لإغلاق المضيق الذي تمر عبره 40% من إمدادات النفط العالمية لن يكون مبررا ولا مقبولا.
وكان قائد البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال علي تنكسيري صرح في وقت سابق أن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا تم منع طهران من استخدامه. الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور دياري الفيلي قال في تعليق لإذاعتنا أن هناك قوى راديكالية موجودة في كل من الولايات المتحدة وإيران، وما يخشى منه هو أن تكون لهذه الشخصيات الكلمة النافذة، وبالتالي قد تخرج الأمور عن سياقها الطبيعي وتفشل كل محاولات الوساطة التي يقوم بها الجانب العراقي لنزع فتيل الأزمة بين طهران وواشنطن.
ما نخشى فعليا هو أن يكون لهذه الشخصيات الراديكالية الكلمة النافذة، وبالتالي يمكن أن تخرج الأمور عن سياقها الطبيعي وتفشل كل محاولات الوساطة التي يقوم بها الجانب العراقي وربما دول وشخصيات أخرى من أجل نزع فتيل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أتصور بأنه السيد عادل عبد المهدي بدأ يدرك حقيقة هذا التصور، وهو يتحرك في مسارين متوازيين. الأول يبدأ من نقطة التعويل على فكرة إمكانية أن يطرح العراق مشروعا للتبريد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ومشروع الآخر يكمن في الاستعداد لإمكانية زيادة التوتر ما بين الطرفين على اعتبار أن العراق سيكون الساحة الأكثر حضورا في حدة الاشتباك بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة إذا ما علمنا بأن السيد عادل عبد المهدي وقوى وأطراف عراقية كثيرة قد بدأت ترسل رسائل واضحة المعالم مفادها أن هنالك قوى على الأرض في العراق تعمل لمصلحة إيران، وقد تقوم هذه القوى بخطوات غير مدروسة غير محسوبة، خطوات انفعالية قد تسهم في تأجيج المشكلة وبذلك تدفع الجانب الأمريكي إلى اتخاذ خطوات عسكرية في هذا الصدد.
استمعنا إلى صوت الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور دياري الفيلي، ونبقى في ملف التوتر بين طهران وواشنطن، إذ كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن وساطة عرضها عليه 5 من زعماء العالم خلال العام الماضي للقاء ترامب، وقبلها 8 طلبات تلقاها من الإدارة الأمريكية لإجراء مفاوضات ثنائية.
كلام الرئيس الإيراني يأتي في ذروة التصريحات التصعيدية بين البلدين والتي لم تهدأ حتى رغم المحاولات الإقليمية للوساطة بينهما، وآخرها زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لطهران. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت أن واشنطن تريد ردع إيران لا الدخول معها في حرب.
وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إن موقف بلاده من إيران هو بشأن الردع لا الدخول في حرب معها.
شاناهان وعقب إفادة أمام الكونغرس لفت إلى أن بلاده حالت دون وقوع هجمات محتملة بنشرها قوات في الشرق الأوسط، مضيفا أن التركيز الأكبر في هذه المرحلة هو على منع سوء التقدير الإيراني وفق تعبيره.
كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هناك الكثير من الطرق والقنوات التي يمكن استخدامها للتواصل مع إيران، وأن هدف واشنطن هو ردع طهران.
في غضون ذلك، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول أنه لمس تصعيدا من إيران ومن وصفهم بأعوانها، مشددا عقب الإحاطة حول إيران أن واشنطن لديها خطة لخفض التصعيد ولا نية لشن حرب في المنطقة.
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجري محادثات مع الإيرانيين عندما يبدو استعدادهم لذلك، معتبرا أن طهران أبدت عدائية شديدة.
وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال رئيس تحرير وكالة مهر الإيرانية للأنباء سيد حسن هاني زادة أن مسلسل التصعيد متواصل ضد إيران منذ تولي ترامب لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة، لأنه يريد عزلها عن محيطها الإقليمي وإعادة التفاوض معها على منفها النووي ولكن بشروطها.
حقيقة الولايات المتحدة منذ وصول الرئيس الأمريكي المتشدد الحالي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، دخوله إلى البيت الأبيض، اتخذت نهجا أدائيا تجاه إيران. في الدرجة الأولى قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، ومن ثم فرض عقوبات قاسية على إيران ومنع تصدير النفط الإيراني ووضع الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. كل هذه الأمور تأتي في سياق التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه اللوبي الصهيوني، لأن الرئيس الأمريكي الآن بصدد تنفيذ صفقة الغار وتمريرها، رغم أن بعض الدول في المنطقة تعارض صفقة الغار وحتى الفصائل الفلسطينية تعارض هذا الطرح. ولهذا السبب الرئيس الأمريكي اتجه نحو التصعيد مع إيران باعتبار أن إيران الدولة التي تساند القضية الفلسطينية، ولهذا السبب هذه الأمور تأتي في سياق الضغط على إيران لعزل لها عن محيطها الإسلامي والإقليمي، ومن ثم إلغام إيران لإجراء مفاوضات من جديد بشروط أمريكية. ولهذا السبب كل هذا التجيش الأمريكي في المنطقة وإرسال ناغلة أبراهام لينكولن إلى المنطقة، وهنالك دول في المنطقة مثل السعودية والبحرين تشجع الرئيس الأمريكي لشن هجوم على إيران، ولكن بعد أن أدرك الرئيس الأمريكي وكل المنطقة تشتعل في حروب يعني تستمر إلى عدة سنوات، ومن هذا المنطلق يرسل إشارات عبر وسطاء مثل سويسرا والعراق وقطر لإجراء مفاوضات مع إيران دون شروط مسبقة، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بأي هجوم على إيران بسبب الظروف المحيطة، وإيران لديها قوة ردعية ولديها حلفاء أقوياء في المنطقة تستطيع مواجهة الولايات المتحدة.
زاد وفي حديث لبرنامج بلا قيود أكد أن واشنطن تريد إزاحة العقبة الأمريكية في خطة تمرير صفقة القرن، متهما دولا في المنطقة بتشجيع الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية لإيران.
الولايات المتحدة ترى أن إيران تمنع تمرير هذه الخطة التي الهدف منها طمس القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من تأسيس دولة مستقلة عاصمة وقتها القدس، والآن كل الدول تقريبا كل الدول العربية مثل السعودية والإمارات هي تسعى لتمرير هذه الخطة، وإيران الدولة الوحيدة التي تمانع. ولهذا السبب الآن كل هذه الضغوطات تأتي في سياق عزل إيران وإرضاخ إيران للاستسلام بهذا الطرح. ولهذا السبب الولايات المتحدة تستخدم كل الأساليب الاقتصادية والسياسية والإعلامية ضد إيران، ومن ثم تمرير هذه الخطة بعد شهر رمضان. وهذا يدل على أن هنالك توجه إقليمي ودولي لتمرير هذه الخطة الجهنمية.
استمعنا إلى رئيس تحرير وكالة مهر الإيرانية للأنباء السيد حسن هادي زادة.
نعم، ونذكركم مستمعي الكرام إلى أنكم تستمعون إلى حلقة بلا قيود تأتيكم على أثير الراديو سبوتنيك. وننتقل إلى ملف حلقتنا التالي، إذ منحت واشنطن أنقرة أسبوعين للتخلي عن صواريخ S-400 لصالح باتريوت الأمريكية، فيما اعتبر مسؤول تركي أن المنظومة ليست خيارا بل ضرورة. ويأتي ذلك فيما تصاعدت حدة التوتر بين البلدين بسبب قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي S-400 والتي لا تتوافق مع أنظمة حلف شمال أطلسي كما تقول الإدارة الأمريكية.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن شراء أنقرة المزمع للمنظومة الروسية يهدد دورها في مشروع المقاتلة F-35 وشرائها لتلك المقاتلات. وتقول واشنطن إن منظومة S-400 تعرض مقاتلاتها من هذا الطراز للخطر.
وتخشى الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون في حلف شمال أطلسي الذين يمتلكون مقاتلات F-35 من أن يتمكن الرادار الخاص بمنظومة S-400 من رصد وملاحقة المقاتلات، مما يحد من قدرته على تفادي الأسلحة الروسية.
أما أنقرة فتقول إن المخاوف الأمريكية مبالغ فيها، وحثت واشنطن على تشكيل مجموعة عمل لتقييم المخاطر التي قد تمثلها منظومة S-400 على المقاتلة F-35.
وقد تم توقيع اتفاقية توريد S-400 لتركيا في ديسمبر كانون الأول 2017 في أنقرة، وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء S-400 جزئيا.
أثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية حفيظة واشنطن التي ترى ضرورة لأن تشتري تركيا تقنيات عسكرية من صنع أمريكي أو أطلسي كونها عضو في حلف الناتو.
نعم، هنا لفتتني العبارة الأمريكية يعني أن هذه المنظومة ليست مناسبة، وكأن الولايات المتحدة تريد أن تقول بأنها أدرى بما هو من مصلحة تركيا من تركيا نفسها.
علما أن S-400 هي أحدث منظومة للدفاع الجوي الصاروخي في العالم.
نعم، لكن وهذا بالذات هو السبب في محاولة الولايات المتحدة لمنع تركيا من الحصول على هذه المنظومة. واللافت أيضا أنه مستمعين الكرام في الملف الثاني لهذه الحلقة كان العميد مقصود حدثنا عن التناغم الأمريكي التركي في الشمال السوري، ولكن في ملفات أخرى نرى هناك تنافرا، فمدى يعني أحقية أو يعني عدم أحقية هذا الخلاف هي مسألة يعني ربما تحتاج إلى بعض الوقت لاستضاحها والكشف عنها. على كل حال ننتقل إلى موضوع حلقتنا الأخير لهذا اليوم، إذ فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية التي تبلغ قيمتها نحو 63,000 دولار عن روايتها سيدات القمر، والتي ترجمتها إلى الإنجليزية مارلين بوث ونشرت في المملكة المتحدة.
وتفوقت الحارثي على 5 منافسين ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي.
وقال موقع جائزة مان بوكر على الإنترنت أن الحارثي سجلت اسمها اليوم كأول كاتبة عمانية وكذلك أول كاتبة من دول الخليج تفوز بالجائزة.
وعن العمل الفائز قالت رئيسة لجنة التحكيم المؤرخة والكاتبة البريطانية بيتاني هيوز إنه عمل استحوذ على القلوب والعقول على حد سواء ويستحق التأمل. الترجمة أيضا دقيقة وثرية لغويا لتمزج في إيقاعها بين الشعر واللغة الدارجة. إذن هذه الجائزة هي دليل على أن المرأة العربية متفوقة في جميع المجالات إن كانت ككاتبة، وهي فخر فخر لكل امرأة عربية.
نعم، هنا لا يفوتنا أيضا أن نوجه التهنئة للكاتبة العمانية على هذه الجائزة القيمة من الناحية من الزاوية المعنوية والربما من الزاوية المادية أيضا.
نعم مستمعينا الكرام، نأتي بهذا الخبر إلى نهاية حلقة اليوم من بلا قيود. كانت معكم من وراء الميكروفون نغم كباس
وفهيم الصراني وزميلتنا لينا قندخجي التي أشرفت أيضا على إعداد وتحضير هذه الحلقة.
وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.
نذكركم arab.sputniknews.com. إلى اللقاء.